أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. ذكرنا في البحث السابق أن صاحب الفصول رحمة الله عليه ذهب إلى أن التصرف الخروجي مأمور به، ولكن تجري عليه حكم المعصية. وناقش المصنف في الشق الذي يرتبط بما يخالفه، وهو أن يكون التصرف الخروجي مأمور به. وتقدم وجود محاولتان لصاحب الفصول لتصحيح الأمر بالتصرف الخروجي. تقدمت المحاولة الأولى مع إشكال الماتن عليها، وكنا قد شرعنا في المحاولة الثانية. حاصل المحاولة الثانية وحاصل ظاهر عبارة الفصول أن الأمر والنهي لا يجتمعان لاختلافهما في الإطلاق والاشتراط، حيث إن الحرمة واجب مطلق والوجوب واجب مشروط. أما أن الحرمة من الواجبات المطلقة فلما عرفت من أن حرمة التصرف الخروجي غير مقيد بالدخول، خلافا لما تقدم عن الشيخ الأنصاري. فالخروج يكون حراما مطلقا وإن لم تدخل، لما عرفت من أن الأفعال التوليدية يكون المكلف قادراً عليها بالقدرة على سببها. فإذن حرمة التصرف ثابتة وإن لم تدخل، فهي ثابتة مطلقاً. أما وجوب الخروج فهو وجوب مشروط، لا يقال للخروج إنه واجب إلا بعد الدخول، لأن المفروض أن إيجاب الخروج لأجل أنه مقدمة للتخلص من الحرام، والتخلص من الحرام لا يكون إلا متى؟ إلا بعد الدخول. والواجب الغير تابع للواجب النفسي ماذا؟ إطلاقا واشتراطا. فإذا ثبت لدينا أن حرمة تصرف الخروج واجب مطلق، يعني من قبيل الأحكام المطلقة، ووجوب التصرف الخروج من قبيل الأحكام المشروطة. فيرتفع إشكال التضاد للاختلاف بينهما في الإطلاق والاشتراط. خب يجيب الماتن رحمة الله عليه عن هذا عن هذه المحاولة الثانية بأن المشروط وإن لم يجامع المطلق في بعض أطواره إلا أن المطلق يجامع المشروط في تمام أطواره، وهذه قاعدة عامة. لنفترض هكذا مثلا، لو قال المولى أعتق رقبة مطلقا، مؤمنة كانت أم كافر، وورد لا تعتق الرقبة الكافر، وفرضنا ما في شيء يسمى الجمع بين المطلق والمقيد، وإلا في الواقع ما في تنافي، لأن نجمع بين المطلق والمقيد. فالمشروط لا يجامع المطلق في جميع أطواره، لأن بعض أطوار المطلق ما هي؟ الرقبة المؤمنة، الرقبة المؤمنة لم ينهى عنها المشروط، لكن المطلق يجامع المشروط في تمام أطواره، لأن المطلق يشمل المشروط. فإذا في تنافي بينهما يرحمكم الله، لا يرتفع هذا التنافي بالإطلاق والاشتراط. ما نحن فيه من هذا القبيل، فإن المشروط اللي هو وجوب التصرف لا يجامع المطلق في تمام أطواره، لأن واحد من أطوار المطلق قبل الدخول، وقبل الدخول الخروج ليس واجبا، لكن المطلق يجامعه في طوره، لأنه بعد الدخول يصبح التصرف الخروج ماذا؟ واجبا، وفي الوقت نفسه هو ماذا؟ محرم. فإنه إن لم يحرم خطابا لكنه محرم لبا وملاكا كما ذكرنا، ويعترف بذلك صاحب الفصول. فإذا الإطلاق والاشتراط لا يرفع المحظور. طبعا هنا قلت في بعض الحواشي لم يرتضوا ما ذكره الماتن، ولعل الأصل في ذلك الشيخ علي القدشاني رحمة الله عليه في حاشيته، حيث كأنه احتمل أن يكون مقصود صاحب الفصول هذا المعنى، بحيث لا يرد عليه إشكال الماتن. ما هو هذا المعنى؟ وهو أن يقال هكذا، أنه باعتبار أن الإجابة التصرف الخروجي متى يكون؟ بعد الدخول، فإجابه يكون فعليا، إجابه يكون ماذا؟ فعليا. أما الحرمة المطلقة لأجل الاضطرار ماذا يحصل؟ تسقط، فلا تكون فعلية. فمقصوده من الإطلاق والاشتراط الفعلية وعدم الفعلية، فلم يجتمع حكمان فعليان على موضوع واحد. ولا يخفى ما في هذه المحاولة، لأن كلا من صاحب الفصول والماتن لا يرتضيانها. ليش؟ لأن نحن ماذا قلنا؟ صاحب الفصول ما هو مبناه؟ يشترك مع الماتن في أي شيء؟ في جريان حكم المعصية. فالحرمة لو سقطت عن الفعلية بالكلية لما جرى على الفعل حكم المعصية، وإنما لأجل الاضطرار بسوء الاختيار ما الذي سقط؟ سقط الخطاب. أما تمام شراشير الحرمة التي تقع موضوعا لحكم العقل باستحقاق العقوبة ما زالت باقية. واجتماع الضدين لا بلحاظ الخطابات، وإنما بلحاظ روح الحكم. وإلا لا أنا أقول لك هذا الشيء واجب وحرام، يعني صار في زلزال لم يحصل شيء، وكيف تقول لا يجوز؟ الآن لا يجوز بمعنى يعني لا يمكن، الآن قلت. فالكلام هي ليست في الخطاب وفي اللفظ، الكلام في اللب والجوهر والحقيقة. صحيح الخطاب سقط والخطاب ليس فعليا، لكن روح الحكم ماذا يكون؟ يكون فعليا، وإلا لما التزم صاحب الفصول بماذا؟ بجريان حكم المعصية عليه. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بمناقشة صاحب الفصول. المبنى الأخير الذي يتعرض له الماتن هو مبنى بعض المعتزلة وتبعهم عليه الميرزا القمي رحمة الله عليه، إن أن التصرف الخروجي واجب وحرام. طبعا الإشكالات التي تقدمت على الشيخ الأنصاري تأتي هنا على الالتزام بكونه واجبا ومأمورا به، لكن لا نعيدها، نريد شيء جديد. أما أنه مأمور به وواجب فلما تقدم عن الشيخ الأنصاري أن التصرف الخروجي مقدمة للتخلص من الحرام واجب، ومقدمة الواجب واجب. أما أنه حرام فباعتبار أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار. وبعبارة فنية، أنه القاعدة تقول إذا كان عندنا دليل واصل لابد من إعماله ما لم يمنع منه مانع. إذا وصل لديك دليل لابد أن تعمله ما لم يمنع منه مانع، وهذا واضح بديه، هذا يرجع في الواقع إلى أي شيء؟ أن المقتضي يؤثر ما لم يمنع منه مانع، وهذا أمر مسلم. فيما نحن فيه وصلنا دليلان، أحدهما يقتضي الإيجاب والآخر يقتضي ماذا؟ التحريم. أما الدليل الذي يقتضي الإيجاب ما هو؟ وهو أن التصرف الخروجي مقدمة للتخلص من الحرام الواجب، ومقدمة الواجب واجب، تمت الصغرى والكبرى، هذا دليل يجب إعماله ما لم يمنع عنه مانع. فإذن المقتضي للإيجاب ماذا؟ موجود. أما دليل التحريم فواضح باعتبار أن التصرف الخروجي مصداق للتصرف في مال الغير من دون إذنه، يعني مصداق للغصب. ولا يوجد في حرمة الغصب أي مشكلة. في محله ذكروا أن يدل على حرمة الغصب الأدلة ماذا؟ الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. مصادق الظلم. فإذن المقتضي للقول بالوجوب موجود، وللقول بالحرمة موجود، ولا نرفع اليد إلا إذا وجد مانع. طب إلى الآن هذا كلام سليم. والمانع المتصور في البين يرجع إلى أحد أمرين: إما التكليف المحال أو التكليف بالمحال. وما نحن فيه ليس من التكليف المحال ولا من التكليف بالمحال. فإذا ارتفع المانع لابد ماذا؟ أن تأخذ به المقتضي، فنقول هذا واجب وحرام. أما المانع الأول، ما أدري واضح البحث؟ أما المانع الأول فهو التكليف المحال، وهذا لا يرد في مقامنا لفرض أن الميرزا القمي يقول بماذا؟ بجواز اجتماع الأمر والنهي، ليس محالا عنده. فإذا لا يوجد تكليف محال لأنه من القائلين بالجواز، فارتفع المانع الأول. أما المانع الثاني فهو التكليف بالمحال، بأن يقال أنه لو تنزلنا وقلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، لكن نبتلي بمشكلة أخرى، أنه هذا يكون تكليفا بما لا يطاق. من جهة أقول لك يجب أن تخرج، ومن جهة أخرى ماذا أقول لك؟ يحرم عليك الخروج. فهذا تكليف ضاقت قدرة المكلف عن أن يمتثل كلا الحكمين، هذا تكليف بغير المقدور بما لا يطاق. هذا إذن أي نوع من الموانع؟ التكليف بالمحال، لا التكليف المحال. يقول الميرزا القمي هذا ندفعه بما اشتهر بين العدلية من أن الامتناع أو الإيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار. هذه مقولة اشتهرت بين العدلية، العدلية من؟ الإمامية والمعتزلة. قالوا أن الامتناع أو الإيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار. فيما نحن فيه هذا المحظور من أين جاء؟ محظور تكليف بما لا يطاق، هل جاء من الشارع أو جاء من العبد؟ جاء من العبد. لأنه بسوء اختياره ماذا فعل؟ دخل إلى الدار المغصوبة، وإلا المولى لم يكلفه بأن يخرج وأن لا يخرج، هو أوقع نفسه في هذا المحظور. بما أنه أوقع نفسه في هذا المحظور فليس شيئا ينسب إلى الشارع ليكون مستحيلا عليه، فحينئذ يرتفع المحظور الثاني. فإذا المقتضي للقول بالوجوب والحرمة موجود ولا مانع، فثبت المطلوب. هذا كلام من؟ الميرزا القمي رحمة الله عليه. المصنف رحمة الله عليه يناقش في ذلك. قولك أنه لا يوجد تكليف محال واضح البطلان، إذ أولاً التفت جيداً معي، أولاً بمقتضى المقدمات الأربع السابقة أثبتنا استحالة اجتماع الأمر والنهي، هذا إشكال ماذا؟ مبني، فأمره سهل، هذا أول. ثانياً أنه لو تنزلنا عن تلك المقدمات أو عن بعضها، لأنه قلنا سابقا أن القائل بالجواز أمره أسهل من القائل بالامتناع. القائل بالامتناع لابد أن يثبت ماذا؟ المقدمات الأربع. القائل بالجواز يكفيه أن يبطل واحدة منها وأمره سهل، ذاك لابد أن يثبت أربعة أمور. هذا نظير ما سيأتي في بحث المفاهيم. في بحث المفاهيم قالوا حتى يكون للجملة مفهوم لابد أن تثبت أركان ماذا؟ أربعة: اللزوم، الترتب، العلي، الانحصار. فمن يريد أن يثبت المفهوم لابد أن يثبت أربعة أمور، أما الذي يريد أن يبطل المفهوم يكفيه أن يبطل ماذا؟ واحدة، حتى لو تمت ماذا؟ البقية. فهذا طبيعة أن الهدم أسهل من البناء، واضح الكلام؟ خب، ما نحن فيه من هذا القبيل؟ لو فرضنا يا أخي رفعنا اليد واحدة من المقدمات الأربع التي أثبتت الامتناع كانت ماذا؟ باطلة، فكنا من القائلين بالجواز. لكن عرفت سابقا أن مبنى الجواز هو أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنى، لكن هذا التعبير صح، كنا نعبر بهذا التعبير بشكل مطلق، لكن الآن نريد أن نقيده لك. ليس تعدد كل عنوان يوجب تعدد المعنون يكون نافعا، بل العنوان الذي يصح أن يكون معروضا للتكليف، العنوان الذي يصح أن يكون ماذا؟ معروضا للتكليف. أين العنوانان هنا؟ تعال فتش لي على العنوانين. العنوان الأول عنوان التصرف في ملك الغير بدون إذن، يعني عنوان الغصب، إذا أردنا أن نختصر عنوان الغصب. خب، هذا العنوان الأول صح، هذا معروض للتكليف، لأنه قال لي المولى لا تغصب، لا تتصرف في ملك الغير. هذا عنوان الذي عرض عليه ماذا؟ التحريم. طب العنوان الآخر أين هو؟ عنوان الآخر التخلص من الحرام. نقول التخلص من الحرام عنوان، لكن ليس من العناوين الذي يعرض عليها التكليف. ليش؟ لما عرفت سابقا من أن عنوان التخلص عنوان انتزاعي. متى يحصل هذا العنوان الانتزاعي؟ بعد ترك الحرام. فالتخلص من الحرام مسبب عن أي شيء؟ عن الخروج. لا أنه الحرمة تعرض، الوجوب يعرض على الخروج، التصرف مسبب عن الخروج. فتخلص ليس هو الذي يعرض عليه الوجوب، لأنه من العناوين قلنا الانتزاعية. فإذن ما قلناه سابقا، دقق معي، ما قلناه سابقا من أنه إذا كان تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان فيجوز اجتماع الأمر والنهي، هذا إنما يكون في أي عناوين؟ في العناوين التي يعرض عليها الوجوب والحرمة، لا في مطلق العناوين. وما نحن فيه عنوان التخلص ليس من العناوين الذي يمكن أن يعرض عليه الوجوب والحرمة، لأنه من العناوين الانتزاعية. خب، فإذا الإشكال الثاني على أي شيء كان الإشكال على المانع الأول. المانع الأول أنه ليس من التكليف المحال. الإشكال الأول أنه لا نسلم الجواز بل أثبتنا امتناع بمقتضى المقدمات الأربعة. إشكال الثاني، لو تنزلنا وكنا من القائلين بالجواز إنما نقول به أين؟ في تعدد العنوان الذي يوجب تعدد المعنون، وما نحن فيه ليس من هذا القبيل. يعني حتى لو رفعنا اليد عن المبنى هنا لا نقول بالجواز. هذا بالنسبة لأي مانع؟ لا، المانع الأول. أما بالنسبة للمانع الثاني، شوي هذا لأنه شيء جديد لا بد أن ندقق فيه. صحيح نسلم أن العدلية عندهم مقولة مفادها الامتناع أو الإيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار، لكن التفت أنت حتى تفهم شيء وكلام شخص لابد أن تلتفت إلى أن هذا الكلام موجه لمن وما هي مناسبته، وهذا ما يعبر عنه بماذا؟ بالقرائن الحافة بالكلام. القرائن الحافة بالكلام قد توجب الإطلاق، قد توجب التضييق وما شابه ذلك. هذه المقولة للعدلية أرسلوها في قبال من؟ في قبال الأشعري. الأشعري قال بالجبر، وبنى جبره على قواعد عقلية. فيقول هكذا أنه عندنا قاعدة في الفلسفة مفادها أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، وهذه قاعدة برهن عليها في الفلسفة. ما لم يصل الشيء إلى حد الوجوب عن طريق وجود علته لا يوجد. هذا نسميه بالواجب بالغير، لا الواجب بالذات، وإلا إذا كان واجب بالذات تتعدد واجب الوجود. فالشيء ما لم يجب لم يوجد.
بناء على ذلك هذا الفعل الذي يقوم به العبد إذا لم يصل إلى حد الوجوب لا يوجد، فلا يوجد إلا إذا وصل إلى حد الوجوب، وإذا وصل إلى حد الوجوب لا يمكن لي أن أقف في قباله فأكون ماذا؟ مجبرا. فأكون مجبرا، واضح؟ فإذا أثبت الجبر عن طريق الاستعانة بقاعدة عقلية. هذا كان كلام من؟ الأشعر. جاء العدلية ليردوا على هذا الكلام، قالوا الإيجاب والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. الإيجاب والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. فيقول أنه صحيح نحن نقول بامتناع التسلسل، وأنه بالنتيجة لابد أن نصل إلى علة تتوقف فيها، ولا تذهب سلسلة العلل إلى ما لا نهاية. والمسلم بينهم بين القوم استحالة التسلسل وين؟ يعني المسلم، أما اللي فيه خلاف في مباحث كثيرة، المسلم في استحالة التسلسل، التسلسل في العلل والمعاليل، هذا مسلم أنه مستحيل، الذي أقام عليه الشيخ في الشفاء 10 براهين لإثبات ماذا؟ استحالته، هذا هو المسلم بينهم. أما غيره فيه ماذا؟ كلام. الآن لسنا بصدد هذا البحث. خب، التسلسل في العلل قالوا مستحيل. إذن حتى لو وصل الشيء إلى إرادة الله سبحانه وتعالى التي هي علة العلل، لكن بالنتيجة كان ذلك بسوء اختيار العبد، فهذا اختياري السيء هو الذي جعل الشيء واجبا أو ممتنعا بالغير. فلذا قالوا أن الامتناع أو الإيجاب باختيار العبد لا يخرجه عن كونه مختارا بحيث يصبح ماذا؟ مجبرا. فإذن هذه القاعدة إنما أطلقها العدلي في قبال من؟ في قبال الأشاعرة. ولا ربط لهذه القاعدة بالتكليف، ولذا الأصوليون ذكروا قاعدة أخرى، أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار إدانة وينافيه خطابا. فتلك القاعدة لا ربط لها بالتكليف، مربوطة بالجبر والاختيار. فقال أنه لا يعد مجبورا. إذا شوف الآن مثلا، أنا أتيت بالبنزين وأنا أشعلت الشعلة فوجدت ماذا؟ العلة. عندما وجدت العلة يصبح إحراق ملك الغير ماذا؟ واجبا أو ممتنعا؟ واجبا. فيقول هذا الإيجاب لكونه بالاختيار لا ينافي اختياري. فهو هؤلاء يريدون أن يردوا على نظرية ماذا؟ على نظرية الجبر، وهذه النظرية لا ربط لها ماذا؟ بالتكليف. ما له ربط بالتكليف هي نظرية الأصولي، أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار إدانة لكن ينافيه ماذا؟ خطابا. فإذا كان ينافيه خطابا إذن يوجد مانع، يوجد مانع، يصبح ماذا؟
يصبح هذا الشيء اللي هو التصرف الخروجي واجبا لكونه تخلصا من الحرام، وفي الوقت نفسه هو ماذا؟ هو حرام. فتضيق قدرة المكلف عن امتثاله. ولذا سابقا وكررنا مرارا أن الاضطرار ماذا؟ حد التكليف، ولو كان بسوء الاختيار. فإذا المانع الثاني وهو التكليف بالمحال ثابت لا أنه مرتفع. فإذا ما ذكره الميرزا القمي لا نوافق عليه لوجود ماذا؟ لوجود كم مانع؟ لوجود مانعين. مانع الأول التكليف المحال لكونه من اجتماع الأمر والنهي حتى على القول بالجواز لعدم تعدد العنوان المجدي كما ذكرنا، وفي الوقت نفسه المانع الآخر أنه وهو تكليف بما لا يطاق. خب نقرأ هذا الكلام، وين صرنا في القراءة؟ كما لا يجدي، هذه المحاولة الثانية لصاحب الفصول. كما لا يجدي في رفع هذه الغائلة، غائلة اجتماع الوجوب والحرمة في عنوان واحد، كون النهي مطلقا وعلى كل حال وكون الأمر مشروطا بالدخول، ليش لا تجدي؟ ضرورة منافاة حرمة الشيء كذلك، يعني على وجه الإطلاق، مع وجوبه في بعض الأحوال. ليش؟ لأن المشروط وإن لم يجامع المطلق في تمام أطواره، لكن المطلق يجامع المشروط في طوره فيلتقي معه فيمتنع. وأما القول، هذا كان مناقشة صاحب الفصول، أما الآن يرجع إلى مناقشة الميرزا القمي. وأما القول بكونه مأمورا به ومنهيا عنه، هذا القول يختلف عن قول المصنف وقول صاحب الفصول وقول الشيخ الأعظم. أما المصنف وصاحب الفصول هم قالوا أسقطوا النهي، ولكن في يجري عليه حكم المعصية. أما الشيخ الأنصاري فهو من أول الأمر يقول أصلاً الحرمة لا تشمل هذا المورد. ليه؟ لا قبل الدخول ولا بعد الدخول. ففيه مضافاً إلى ما عرفت من امتناع اجتماع فيما إذا كان بعنوانين، يعني هذا الإشكال الأول، فضلاً عما إذا كان بعنوان واحد. طبعا قد أنت ترى أنه شرحي يختلف عما في الكتاب. ليش شرحت هذا الشرح؟ لأنه في الختام سوف يأتي المصنف ويلخص دليل الميرزا القمي. تلخيصه يرجع إلى ما ذكرناه، أنه هناك دليلان يجب إعمالهما ما لم يمنع مانع، والمانع المتصور إما التكليف المحال وإما التكليف بالمحال، وهذا كل الكلام هو لإثبات عدم المانعين. فيأتي المصنف يثبت ماذا؟ وجود مانعين. أولا أن هذا تكليف محال، لأنه ثبت لدينا أننا امتناعيون لا جوازيون. وثانيا أنه على تقدير كوننا جوازيين ماذا؟ إنما يتم فيما إذا كان تعدد العنوان يجدي في تعدد المعنون، وهذا مما لا يجدي. يقول ففيه مضافا إلى ما عرفت من امتناع الاجتماع فيما إذا كان بعنوانين فضلا عما إذا كان بعنوان واحد، كما في المقام حيث كان الخروج بعنوانه بعنوان أنه خروج سببا للتخلص، وكان أيضا بنفس العنوان بغير إذن المالك، يعني غصبا
وليس التخلص إلا منتزعا عن ترك الحرام المسبب عن الخروج، لا عنوانا له بحيث يعرض عليه الإيجاب، وهو كما ذكرنا من العناوين الانتزاعية. ففيه مضافا إلى ذلك أن الاجتماع هاهنا لو سلم أنه لا يكون بمحال، هذا المانع الأول لتعدد العنوان، لو سلم أنه لا يكون بمحال لتعدد العنوان ولكونه مجديا في رفع غائلة التضاد، كان محالا لأجل كونه ماذا؟ طلب المحال، يعني التكليف بالمحال. حيث ليش؟ لأن مفروض البحث ما هو؟ مفروض البحث أنه ينحصر التخلص من الحرام بالخروج، ما ينحصر به التخلص من الحرام هو الخروج، كيف يكون الخروج حينئذ مطلوبا وماذا ومنهيا عنه؟ حيث لا مندوحة هنا، وذلك لضرورة عدم صحة تعلق الطلب والبعث حقيقة بما هو واجب أو ممتنع، ولو كان الوجوب أو الامتناع بماذا؟ بسوء الاختيار. وما قيل هذا الاستعانة بمقولة ماذا؟ العدلية. وما قيل أن الامتناع أو الإيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار، نقول هذه مقولة صحيحة، لكن ليس هذا محلها وموردها. موردها ما ماذا؟ الرد على الأشعري القائل بالجبر، إنما هو في قبال استدلال الأشاعرة للقول بأن الأفعال غير اختيارية بقضية أن الشيء ما لم يجب لم يوجد. واضح الكلام؟ وليست مربوطة بالتكليف، المربوط بالتكليف هو قول الأصولي أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار إدانة، ولكن ينافيه خطابان. فانقدح الآن يريد أن يلخص فانقدح بذلك فساد الاستدلال لهذا القول بأن الأمر بالتخلص والنهي عن الغصب دليلان يجب إعمالهما ما لم يمنع منهما مانع، ولا موجب للتقييد عقلا لعدم استحالة كون الخروج واجبا وحراما باعتبارين مختلفين، لا موجب للتقييد عقلا يعني لرفع اليد، التقييد يعني رفع اليد عن الاستحالة. فانقدح بذلك فساد الاستدلال لهذا القول بأن الأمر بالتخلص والنهي عن الغصب دليلان يجب إعمالهما، ولا موجب لتقييد هذين الدليلين لأجل الاستحالة، إما التكليف المحال أو التكليف بالمحال، لا موجب. ليش؟ لعدم وجود محظورين. أما التكليف المحال لأننا نقول بالجواز، أما التكليف بالمحال بمقولة العدلية. واضح؟ يقول بأن عندنا دليلان ولا موجب لرفع اليد عنهما بالتقييد بأن نقول يجريان في غير موردنا. ليش؟ لأن التقييد لابد أن ينشأ إما من التكليف المحال أو التكليف بالمحال. بأن الأمر بالتخلص والنهي عن الغصب دليلان يجب إعمالهما ولا موجب لرفع اليد عنهما، ولا موجب للتقييد عقلا لعدم استحالة كون الخروج واجبا وحراما باعتبارين مختلفين، لأنه يقول بماذا؟ بالجواز. إذ منشأ الاستحالة إما لزوم اجتماع الضدين وهو غير لازم لتعدد الجهة والعنوان، وإما لزوم التكليف بما لا يطاق وهو ليس بمحال لمقولة العدلية إذا كان مسببا عن سوء الاختيار. وذلك تعليل لأي شيء؟ لانقداح فساد. وذلك لما عرفت من ثبوت الموجب للتقييد عقلا ولو كان بعنوانين، لأن قلنا هنا تعدد العنوان غير مجدي. وأن اجتماع الضدين لازم ولو مع تعدد الجهة، مع عدم تعددها هنا التعدد المجدي. والتكليف بما لا يطاق محال على كل حال. نعم لو كان بسوء الاختيار لا يسقط العقاب بسقوط التكليف بالتحريم أو الإيجاب. ثم لا يخفى أنه لا إشكال، ما زلنا الآن نحن في أي أمر؟ في الأمر الأول. في خاتمة هذه الأمر الأول يذكر الثمرة، وهذه نؤجلها إن شاء الله إلى يوم غد، والحمد لله رب العالمين. واضح مسألة هذه التقييد؟ الإنسان يعني لازم يتعود الطالب على أنه عنده قدرة عن أن يعبر عن الشيء بتعبيرات مختلفة. عبرنا بالمانع، هو عبر بالتقييد لأن التقييد يكون مانعا، لأنه إذا كان قيدا فإذا في هذا المورد يمنع عن الجريان. واضح الفكرة؟